بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف: كتاب الإقرار. الإقرار في اللغة هو الإثبات والاعتراف والإذعان، ويستخدم كأصل فيه مأخوذ من قوله تعالى: وكونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وقد فسرت شهادة المرء على نفسه بالإقرار، ومنها الحديث النبوي المعروف: قولوا الحق ولو على أنفسكم. وكذا الحديث النبوي المستفيض المتواتر، وهو إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، يعني جائز وملزم لهم. هذا بالنسبة إلى بيان معنى الإقرار، وهو بمعنى الإثبات والاعتراف والإذعان. كلامنا في الإقرار يقع في أركان أربعة، وهو الصيغة اللفظية التي يقع فيها الإقرار ويؤخذ ويكون عليها المؤاخذة والإلزام للمقر، ثانيا المقر والمعترف، ثالثا المقر له يعني المعترف له، ورابعا المقر به يعني ما وقع عليه الإقرار. نعم. وتارة أخرى نتكلم في المقر به، مرة يكون مالا وأخرى يكون عينا مثل الدار أو المتاع مثلا. وعلى كل التقديرين مرة يكون الإقرار مفصل ومرة يكون مجمل، ومعنى المفصل يعني المبين الموضح المذكور فيه التفاصيل، والمجمل يعني اللفظ الذي يكون مأخوذ به على نحو الإجمال. وأيضا عندنا المقر به مرة يكون عقوبة فيه أو قصاص أو حد، أو يكون الإقرار بنسب أو غير نسب، فعندنا فيه تفصيل كثير إن شاء الله راح نمر عليه المصنف في ذكره بالتفصيل. أما النظر في الأركان، النظر الأول هو الكلام في الصيغة اللفظية التي يقع فيها ماذا؟ يقع فيها الإقرار. المقصد الأول راح نتكلم بالصيغة الصريحة التي تقع فيها الإقرار. أما المراد بالصيغة فكما قلنا هو الهيئة اللفظية اللي يقع بها الإقرار، والمراد بالصراحة هنا أي ما لا يحتمل أمرا آخر، لأن تارة الألفاظ تكون صريحة يعني تدل على المطلوب والمعنى بدون أن تحتمل معنى آخر، هذا نسميه صريح. وتارة الألفاظ تكون ظاهرة يعني تحتمل هذا المعنى وتحتمل معنى آخر له، هذا يسموه بالظاهر. الفرق بين الصريح والظاهر: الصريح هو اللفظ الذي يدل على المعنى ولا يحتمل معنى آخر، واللفظ الظاهر اللفظ الذي يدل على المعنى لكن يمكن أن يحتمل معه معنى آخر له. نعم. الآن تعريف الإقرار. الإقرار هو اللفظ المتضمن للإخبار عن حق واجب، كقوله لك علي أو عندي أو في ذمتي أو ما أشبه ذلك. نعم. هذا التعريف فيه ما هو بمنزلة الجنس وفيه بما هو منزلة الفصل. أما قوله وهو اللفظ، هذا بمنزلة الجنس يعني الجنس بالتعريف، المتضمن للإخبار هذا بمنزلة الفصل، يعني الإقرار هو بصيغة الصريحة هو لفظ يتضمن إخبار عن حق واجب. هذا قوله الإخبار عن حق واجب بمنزلة الفصل راح يخرج سائر العقود والإيقاعات اللي ما تتضمن إخبار إلا ما هي من قبيل الإنشاء، لأن إحنا عندنا الكلام مرة إخبار ومرة إنشاء. إحنا نريد بالإقرار أنه يخبر الشخص عن نفسه عن حق ثابت في ذمته، وعندنا الإنشاءات اللي تتضمن سائر العقود والإيقاعات. فهذا قول اللفظ المتضمن للإخبار، يعني نريد من الإقرار خصوص ما كان يتضمن إخبار عن حق واجب لازم. فشرح هذا طبعا بمنزلة الفصل وبمنزلة القيد اللي شرح يخرج لنا سائر العقود والإيقاعات المتضمنة للإنشاء، وكذلك يخرج باقي الألفاظ اللي ما تتضمن إخبار اللي هي من قبيل الوعد، يعني هي ليست إخبار أو من قبيل الوعد، كما لو قال لك علي دينار أعطيه لك غدا، يعني هذا يسموه وعد، وعد بالإعطاء وليس إخبار عن حق ثابت في الذمة. وعد بالإعطاء شيء في المستقبل، هذا ليس بحق لازم، إنما هو من قبيل الوعد. وقوله عن حق الواجب، المراد بالواجب هنا المعنى اللغوي، أي بمعنى حق ثابت، يعني حق واجب لازم ثابت في ذمتي، لازم للغير وثابت له. وقيل بأن الإقرار هو ليس بعقد ولا إيقاع ولكنه مشابه له، يعني وقع كلام عند الفقهاء بأن الإقرار هل هو من قبيل العقود أو من قبيل الإيقاعات. نعم، المعروف أنه ليس بعقد ولا إيقاع ولكنه مشابه له. ومن قول المصنف الإخبار عن حق واجب لازم يعني ثابت في الذمة راح يدخل في كلمة حق المال مطلق المال، سواء كان عينا أو منفعة، وكذلك توابعها سواء كانت حق الشفعة أو حق الخيار أو حق الأولوية للتحجيل أو حق للنفس أو للحدود أو التأزيرات لله تعالى، أو سواء كانت الحقوق للناس أو حقوق لله عز وجل، هاي كلها تدخل في ضمن الحقوق لأنها تشمل مطلق المال عينا أو منفعة أو حقا. الآن المصنف يذكر أن مثال للإقرار كقوله لك علي مثلا 1000 دينار، هاي صيغة لك علي ماذا؟ من الألفاظ الصريحة في الدلالة على الإقرار، يعني تفيد الإقرار بثبوت الدين في الذمة صريحا، يقول له لك علي 1000 دينار، يعني أنت تطلبني 1000 دينار، هاي إخبار عن اشتغال الذمة بالدين. ومنها ما يفيد الإقرار لكن بالظهور، مثلا تقول علي كذا، علي 1000 دينار لزيد، أو لك عندي 100 دينار، هذا يفيد الإقرار بالعين، نعم بالدين. وكذلك عندما يفيد الإقرار بالعين صريحا مثل له في يدي 100 دينار. ومنها ما يفيد ظاهرا مثل قوله عندي كذا، أو ما هو صالح لهما، أو لدي 100 دينار لزيد، هذه كلها أمثلة لصيغ الإقرار الصريحة التي تدل عليها لك علي أو لك عندي أو لك في ذمتي أو ما شابه ذلك. نعم، فهو يتناول ما يثبت الإقرار بالذمة، لك علي 1000 دينار. ويصح الإقرار بغير العربية اضطرارا واختيارا. نعم، طبعا احنا سابقا ذكرنا انه وقع كلام عند الفقهاء ان العقود والإيقاعات هل يشترط فيها العربية ام لا. يوجد قول لبعض الفقهاء ان العربية مشروطة في العقود والإيقاعات تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار، لأنهم أوقعوا عقودهم وإيقاعاتهم باللغة العربية. نعم، فتأسيا بما ورد عن الشارع البعض اشترط العربية. نعم، ويوجد قول معروف عند فقهائنا أن العربية ليست مشروطة، إنما العقود والإيقاعات هي من قبيل الأمور المتعارفة فتقع على ما تعارف عليه الناس حسب لغاتهم. المصنف يذكر أن الإقرار يصح إذا وقع بالعربية، وكذلك يصح الإقرار إذا وقع بغير العربية من باقي اللغات الأخرى، سواء كان اضطرارا أو اختيارا. اضطرارا يعني هو مضطر لاستعمال تلك اللغة، يعني حتى لو لم يعني إذا لم يعرف العربية، كما لو كان هو شخص فارسي أو إنجليزي لا يجيد اللغة العربية ويريد يخبر عن الإقرار، فراح يضطر لاستعمال تلك اللغة الفارسية أو الإنجليزية إذا لم يعرف اللغة، لم يعرف غير اللغة العربية. نعم، واختيارا يعني كان يعرف اللغة العربية ومع ذلك لا يريد استعمالها، إنما يريد استعمال غيرها. المصنف قال يصح الإقرار بغير العربية من باقي اللغات الأخرى مثل الفارسية والإنجليزية وغيرها، سواء كان اضطرارا يعني لا يعرف إلا اللغة العربية ولا يعرف غيرها، أو كان لا يعرف إلا غير العربية كالفارسية، أو اختيارا يعني كان يعرف العربية ويريد استعمال غيرها. والوجه في ذلك لأن الغرض من الإقرار هو الإخبار عما في الذمة أو العهدة، وهذا ما يختص بلفظ معين بل يقع بكل ما دل على المراد، فلا ينحصر في لغة خاصة بل يصح الإقرار بكل لغة سواء كانت على العربية وغير العربية. إحنا شنو الفائدة من الإقرار؟ الإخبار عن ثبوت حق في الذمة واشتغال الذمة أو العهدة، وهذا ما يختص بلفظ معين سواء كان لغة عربية أو غير اللغة العربية، كل ذلك يدل على المعنى. فإذا الشخص أقر على نفسه بلغة يعرف منها حصول المراد بالإخبار عما في الذمة أو العهدة، هذا كافي، فدلالة اللفظ على المعنى الذهني اللي يراد إثباته هو كافي. هذا أولا. ثانيا، نحن لم يرد عندنا من الشارع المقدس ما يفيد الاختصاص بلغة خاصة، يعني لم يرد عندنا أي رواية أو حديث تشترط العربية في الإقرار، وبمقتضى التمسك بإطلاق وعمومات الروايات يمكن أن يقع الإقرار ويصح بأي لغة كانت. نعم. ولو قال لك علي كذا إن شئت أو إن شئت لم يكن إقرارا. الآن المصنف يريد يتعرض إلى مطلب، وهو أنه يشترط في صحة الإقرار أن يكون الإقرار منجزا بمضمونه. نعم، أي ليس معلقا لا على شرط أو صفة، وليس متوقف على شيء آخر. ورح يذكر لنا المصنف أمثلة لذلك. لو قال لك علي كذا، يعني 1000 دينار المثل، إن شئت، شئت بضم التاء، يعني إن شئت أنا، هذا تعليق توقف على مشيئة المقر، يعني الذي يقع منه الإقرار. أو لك علي 1000 دينار إن شئت بفتح التاء، هذا تعليق وتوقف علي من على مشيئة المقر له. المصنف يقول إنه هذا لم يكن إقرارا، هذا لا يقع به الإقرار. لماذا؟ لأن هذا تعليق على المشيئة، وإحنا نشترط في الإقرار أن يكون منجز بمضمونه فعلي، وليس معلق ولا متوقف على شيء آخر سواء كان شرط أو صفة. والوجه في ذلك لأنه بينا سابقا أن التعليق يوقف الإنشاء والإيجاد. نعم، وإحنا المطلوب من عندنا ماذا؟ إيقاع إنشاء الإقرار، وهذا تعليق يوقف الإنشاء، لأن أنت المطلوب من عندك ماذا؟ توجد الإخبار بالإقرار. نعم، مطلقا التعليقات توقف الإخبارات والإنشاءات مطلقا، لأنه التعليق ضد الإيجاد، أنت المطلوب منك إيجاد الإخبار، إذا علقت يعني وقفت إيجاده، مثل ما مر علينا أن التعليقات توقف الإنشاءات يعني لا توجدها في الخارج. فهذا التعليق والتوقيف على المشيئة ماذا؟ يستلزم عدم الإيجاد. لهذا إحنا اشترطنا أنه الإقرار يجب أن يكون منجزا فعليا، وليس متوقف أو معلق لا على شرط ولا على وصف. نعم، يعني ما يجوز تعليق على، طبعا الشرط والصفة واضحة عندكم، الشرط قد يقع وقد لا يقع، أما الصفة فهي أحسنتم، هي ما تقع دائما لكن تكون معلقة على الزمان. فيشترط في صحة الإقرار ولا يجوز أن يكون معلق على شرط أو صفة، لأن وقوع المعلق مشروط بوجود المعلق عليه، وهذا ينافي مقتضى الإخبار المستفاد من الإقرار. نعم، لهذا قال ولو قال لك علي كذا، يعني كـ1000 دينار، إن شئت، هذا شئت بضم التاء، يعني إن شئت أنا المقر، أو إن شئت، شئت ماذا؟ بفتح التاء، أي أنت المقر له، لم يكن إقرارا. وتلاحظون المصنف نوع بين مثال شئت وشئت، يريد يشير إلى أنه لا يوجد فرق في عدم صحة التعليق سواء كان المعلق على مشيئة نفس المقر أو على مشيئة المقر له، من دون فرق. وكذا لو قال إن قدم زيد، هذا مثال علم للتعليق على الشرط، يعني ليقول له لك علي 1000 دينار إن قدم زيد، إن قدم زيد يعني متعلق على شرط قدوم منه، قدوم زيد، هذا تعليق على الشرط المصنف ذكره. وكذا إن رضي فلان بذلك، يعني لك علي 1000 دينار إن رضى زيد بذلك، أو يقول إن شهد فلان، إن شهد يعني لك علي 1000 دينار إن شهد زيد بكذا. هذا كل المصنف ذكر أمثلة للتنويع على التعليق، والغرض من هذا التنويع بالأمثلة يريد يشير إلى أن التعليق غير لا يجوز مطلقاً، سواء كان شرط أو صفة، سواء كان معلق على أمر اختياري أو أمر قلبي أو أمر لساني أو أمر عملي، سواء كان معلق على مشيئة نفس المقر أو معلق على مشيئة المقر له وغير ذلك. هذا كله كما قلنا لا يصح لأنه ينافي الإيجاد. نعم. وكذا ولو قال إن شهد لك فلان فهو صادق لزمه الإقرار في الحال، لأنه إذا صدق وجب الحق وإن لم يشهد. يعني لو قال المقر لك علي 1000 دينار إن شهد لك زيد، وإن شهد لك زيد فهو صادق. طبعا لو قال لك علي 1000 دينار إن شهد لك زيد هذا تعليق لم يصح، لكن هنا المثال بمن يتغير عما سابق عن سابقه، المقر أضاف هكذا لك علي 1000 دينار إن شهد لك وإن شهد لك زيد فهو صادق، يعني هنا هذا ليس من قبيل التعليق، إنما هو ماذا يقول له؟ أنت إلك علي 1000 دينار إن شهد زيد بالخارج إلك فهو صادق في شهادته لك. هذا لزمه الإقرار في الحال. لماذا؟ لأنه إذا كان زيد هو صادق في الواقع وجب الحق ولزم الإقرار بال1000 دينار حتى ولو لم يشهد له زيد بذلك، لأن هذا هو مجرد إخبار، يعني يقول له لك علي 1000 دينار وإن شهد زيد لكيف هو صادق في شهادته. هذا كل إخبار ليس تعليق، ليس فزيد شهد له أو لم يشهد له، إذا كان زيد هو في الواقع صادق في شهادته يعني الإخبار ثابت ولازم. نعم. يعني وتقرير ذلك أن نقول إنه حكم بصدقه على تقدير الشهادة، يعني ماذا يقول له؟ إذا شهد لك زيد فهو صادق واقعا بمن في شهادته، فهو حكم بصدقه على تقدير الشهادة، والشهادة لا دخل لها في تحقق الصدق وعدمه، إنما الصدق يقتضي مطابقة خبره للواقع وقت الإقرار، ولا يكون كذلك على تقدير ثبوت الحق في ذمته حال الإقرار، فهذا يكون إقرارا حتى ولو لم يشهد له زيد بذلك. لهذا المصنف قال لزم الإقرار في الحال، يعني الآن ثبت الإقرار والإخبار، لأنه إذا صدق يعني إذا كان زيد في الواقع صادق في إخباره وجب الإقرار ولزم حتى ولو لم يشهد له زيد بذلك. لماذا؟ لأن الصدق تابع للواقع وليس لشهادة زيد. نعم. هذا كما ذكر المصنف، لكن الحقيقة الشارح ينبه إلى شيء، أنه هذا التعبير أنه يكون بالإقرار ثابت به إذا كان المقر عالم بمعنى هذا التعبير، إذا كان المقر عالم بهذا التعبير راح يكون لازم عليه. وهذا الحكم اختار الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المبسوط، والفقيه ابن براج ويحيى ابن سعيد في الجامع للشرائع، والعلامة في كتابه الإرشاد والقواعد. وإطلاق الإقرار بالموزون ينصرف إلى ميزان البلد. نعم. إطلاق الإقرار بالموزون يعني إذا المقر أقر بشيء مما يوزن لكن لم يحدد ميزان أي بلدة، هذا يدفعنا إلى أن الانصراف ينصرف في الذهن أن مراده ميزان ذلك البلد لا غير، كما لو أقر له مثلا بوزنة من الحنطة أو بكيلة من الشعير وما حدد مقدار أي بلد، هذا يؤدي أنه الانصراف هو الانسباق في الذهن، يعني ينصرف وينسبق بالذهن أنه يريد كيلة أي بلدة، أحسنتم، يريد بي ميزان ذلك البلد الذي أقر به. نعم، فإطلاق الإقرار بالموزون، طبعا معنى الإطلاق يعني عدم التقييد والتحديد، هو أطلق وأقر بشيء موزون مثل كيلة من الحنطة أو وزنة من الشعير، ولم يحدد على مقدار أي بلدة. هذا يؤدي إلى الانصراف وتبادر الذهن إلى أن مراده إلى وزنة وكيلة أهل البلد المخصوص. نعم راح ينصرف علما إلى ميزان ذلك البلد لا إلى بلدة أخرى. طبعا الغرض من ذلك لأنه أحيانا الأوزان والمكيل يختلف من بلدة إلى أخرى، فمثلا لو قال له علي مثلا أوقية من الحنطة أو الشعير، الأوقية مقدارها 40 درهم فضي وقيل 201 غرام فضة تقريبا، أو قال له علي كيلة من الشعير، الكيلة قد تقاس بثمانية قدح، أو قال له علي رطل من العسل، العسل مقدار 450 غرام، أو قال له علي وزنة من التمر، الوزن تقارب 100 كيلوغرام، أو قال له مثلا علي طن من الزبيب، الطن 1000 كيلو، ولكن الوزن والكيلة تختلف من بلدة إلى أخرى. فلهذا المصنف قال إحنا علما نصرفها إلى أي بلدة، خصوصا إذا كان اختلاف في مقدار الوزن والكيل في البلدات، المصنف قال نصرفها إلى ميزان ذلك البلد الذي وقع فيه الإقرار، لأن هو هذا المتبادر. ما دام المقر أطلق ولم يحدد، مع إطلاق الإقرار بالموزون من أهل بلدة مخصوص راح ينصرف إلى ميزان ذلك البلد، كما لو كنا نحن في العراق وقلنا له علي له وأحد أقر وقال له علي 100 كيلو من الحنطة، وزنة من الحنطة، الوزن في العراق تساوي 100 كيلو، هذا معنى الوزن. نعم، أو قال له علي طن من الشعير، الطن في بلدة العراق يساوي 1000 كيلو، وهكذا. نعم، وكذا المكيل، يعني وكذا الكلام في المكيل. الفرق بين الوزن والكيل واضح عندكم أخوتي، الوزن هو مقدار محدد يصنع مثل الكيلو والخمسة كيلو والعشرة كيلو، هذا الكيلة هي عبارة عن وعاء يغرف به كمية الحبوب مثل الحنطة والشعير والتمر والزبيب، هذا الوعاء معروف عادة يأخذ 4 كيلو 5 كيلو، لكن نفس الكيلة والوعاء هم تختلف من بلدة إلى أخرى. المعروف أنه أكو بعض الكيلات تحمل 3 كيلو وبعض الكيلات تحمل 4 كيلو وهكذا. إناء كان يغرفون بماذا؟ التمر أو الشعير والزبيب والحنطة. نعم، والمصنف يقول وكذا الكلام في المكيل، يعني وين ينصرف؟ يعني لو قال له، لو أقر شخص وقال له له علي كيلة من الحنطة، وين المصرف يكون؟ إلى ميزان ذلك البلد. طبعا الوجه في ذلك لأن ألفاظ الإقرار تحمل على المتعارف، إن كان هناك متعارف فتحمل عليه، وإلا إذا لم يكن هناك متعارف عند أهل البلدة فتحمل على ما يقتضيه اللغة، يعني مثلا الأوقية شقد تساوي في اللغة، الكيلة، الرطل، الوزن، وهم. فنعم، وهذا يقتضي حمل الإقرار بالوزن والكيل على المتعارف بالبلدة منهما. نعم، لهذا قال وكذا الكلام في المكيل، يعني شنو كذا الكلام؟ يعني ينصرف إلى كيل أهل البلدة. وكذا إطلاق الذهب والفضة، يعني لو أطلق في إقراره بالذهب والفضة من النقدين كالدرهم الفضي والدينار الذهبي ولم يحدد، كما لو قال له علي دينار ذهبي، بس ما نعرف دينار ذهبي العراقي أو المكي أو المدني، أو قال له علي مثقال من الذهب، نريد يا مثقال الذهبي، المثقال من الذهب يا ذهب تريد به، أو قال له علي نقد من النقود كالدراهم والدنانير، تريد أي دراهم أي دنانير؟ أي المصنف يقول نفس الكلام، ينصرف إلى النقد الغالب في بلدة الإقرار. يعني النقد هو ما يسمى بالدراهم والدنانير. الغالب يعني الذي غلب التعامل فيه من النقد المسكوك في بلدة الإقرار إذا كان المقر من أهل ذلك البلد. فإذا ما عين مثقال مقدار المثقال من الذهب وكان يختلف من بلدة إلى أخرى، فهذا ينصرف إلى إلى ماذا؟ النقد الغالب من المسكوك بين الدراهم والدنانير الذهبية والفضية في بلدة الإقرار إذا كان المقر من أهل تلك البلدة. نعم، طبعا مثقال الذهب هم يختلف في البلاد، فبعض البلدان لها 24 حمصة من الذهب، والبعض الآخر إلها أقل، والبعض الآخر إلها أكثر، والدرهم كذلك. فبعض البلدان ميزانهم في الدرهم الفضي 2.4 غرام، بعضهم 2.5 غرام، 2 يعني غرامين ونصف، فيختلف من بلدة إلى ماذا؟ إلى أخرى. إذا أطلق المقر ولم يعين مقدار النقدين من الدراهم والدنانير، فراح ينصرف إلى النقد الغالب من المسكوك في بلدة الإقرار إذا كان المقر من أهل ذلك البلدة. نعم، ولو كان نقدان غالبان أو وزنان مختلفان وهما في الاستعمال سواء، رجع في التعيين إلى المقر. يعني لو المقر في أحد البلدان أقر بنقد مثل نقد الذهبي، يعني قال له علي نقد، وكان عندنا في البلدة نقدان غالبان، نقد الذهبي ونقد الفضة، يعني كما يغلب استعمال نقد الذهب كذلك يغلب استعمال نقد الفضة، وإحنا ما عرفنا ما هو مراد من النقد، هل يريد الذهب أم يريد ماذا؟ الفضة، لأن النقدان كلاهما يستعملان. هذا أمر. وكذلك لو كان في البلدة وزنان مختلفان وكلاهما غالبان في الاستعمال مثل وزن الكيلوغرام ووزن الغرام، وقال له علي وزنة من الحنطة، ما عرفنا هل هو مراد الكيلوغرام أو مراد بالغرام، أو قال له علي وزنة من الشعير، والوزن قد تكون 100 كيلو وقد تكون 80 كيلو مستعملة في البلدة، وهما في الاستعمال سواء، سواء يعني لا فرق بينهما، كما يستخدم نقد الذهب يستخدم يا نقد الفضة، كما تستخدم وزنة 100 كيلوغرام يستخدم وزنة منه 80 كيلوغرام، أو كما أو قال له علي وزن من الشعير، كما يستعمل وزن كيلو يستعمل وزن الغرام، لكن إحنا ما نعلم ما هو مراده، وكلاهما غالبان يعني يغلبان الاستعمال في أهل البلدة. المصنف يقول في هذه الموارد اللي ما نقدر إحنا نصرف النقد لأي من النقدان الغالبان، أو ما نقدر نصرف الوزنان لأي وزن من الأوزان في هاي الموارد، وعلى كونهما الاستعمال فيهم سواء، نرجع في تعيين ذلك إلى المقر. لماذا؟ لأنه المقر هو أعرف بقصده، ولا يمكن الاستفهام والمعرفة عن تعيين ذلك إلا من قبله، لأن هو صاحب هو اللي أقر، هو اللي اعترف، ولا يعرف عن مراده أو عما أراد به إلا من قبله. فنرجع في تحديد ذلك المن إلى المقر، فهو يعين لنا. وحتى لو عين الناقص منهما قبل منه. لماذا؟ يعني هو الأعرف بمراده. نعم، لهذا قال المصنف ولو كان أي في البلد نقدان غالبان، يعني نقد الذهب ونقد الفضة مثلا، يعني كما يستخدم في البلد نقد الذهب يستخدم نقد الفضة أيضا على نحو الغالب، أو وهو قال له علي نقد من النقود، وإحنا ما نعرف شنو مراده بالنقد، هل يريد الذهب أم الفضة، أو قال أو وزنان مختلفان، يعني كان في البلد وزنان مختلفان غالبان مثل الكيلو غرام والغرام، هذا إن وزنان غالبان في الاستعمال عند أهل البلد، وهو قال له علي وزنة من الشعير، شو تريد بالوزن الكيلو غرام لو الغرام، كلاهما شائعان الاستعمال، وهما في الاستعمال سواء، يعني ماكو فرق أحدهم يغلب على الآخر، مثل ما نستخدم الكيلو نستخدم الغرام، مثل ما نستخدم نقد الذهب نستخدم نقد الفضة. رجع التعيين إلى المقر. لماذا؟ لأن المقر هو الأعرف بمقصوده ومراده، ولا يعرف ذلك إلا من قبله، من هو اللي قال وزنه. فنحتاج إلى تفسيره. إن قل له شنو مرادك بالنقد، فسر لنا إياه، تريد نقد الذهب أم الفضة؟ شنو مرادك بالوزن، تريد الكيلو لو الغرام؟ وهكذا. نعم، حتى ولو عين الناقص منهما يقبل قوله. يعني قال مو مراد الكيلو، مراد الغرام، لأن الغرام أقل وأنقص منه، ليس مراد الذهب بل مراد الفضة. وهكذا. ولو قال له علي درهم ودرهم لزمه الاثنان، يعني لو المقر أقر على نفسه واستخدم صيغة العطف حينما قال له علي درهم ودرهم، استعمل واو العطف، المصنف قال لزمه الاثنان، يعني يكون يدفع درهمان اثنان. لماذا؟ لأن حرف الواو هو حرف عطف، وظاهر العطف يفيد المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، والشيء لا يعطف على نفسه. يعني عندما يقول له علي درهم ودرهم، من غير الممكن أن يكون مراد بالدرهم الأول نفس الدرهم الثاني، لأن الشيء لا يعطف على نفسه. إذن لابد يكون مراد له علي درهم ودرهم، يعني الدرهم الثاني غير الدرهم الأول، فيكون المجموع لهم جيد اثنان من الدراهم، لأن العطف يفيد المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. نعم. وكذا ثم درهم، يعني وكذا لو قال له علي درهم ثم درهم، يعني يلزمه الاثنان. لماذا؟ لأن العطف بثم أيضا يفيد ماذا؟ المغايرة. إذا عطف بثم، هذا حرف العطف بثم أيضا ماذا يفيد؟ المغايرة. وإن كانت ثم تفيد التراخي، يعني ما تفيد من المعنى غير ما تفيده الواو، لكن ذلك لا يقدح في ثبوت الدرهمين الاثنين. فلو قال له علي درهم ثم درهم أيضا لزمه الاثنان. أو قال درهم فدرهم، يعني قال له علي درهم فدرهم، استعمل حرف العطف الفاء، نفس الكلام، يلزم عليه الدرهمان. لماذا؟ لأن الواو وثم والفاء كلها حروف عطف، وحروف العطف متساوية في أنها ماذا تفيد؟ المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، وهذا يقتضي لزوم الاثنان في ذبته. نعم، بعض الفقهاء قال إن الفاء قد تجيء غير عاطفة، واحتمل إن مراده له علي درهم فدرهم، هذا الفاء هنا قد يكون معناه له علي درهم فدرهم لازم لي، لكن هذا الاحتمال بعيد، والأصل براءة الذمة من الزائد. نعم، احنا نقول إن الفاء هو حاله حال ثم، والواو هي حروف عطف، وإن اختلفت معانيها من حيث الترتيب أو التراخي مثلا أو غيرها، أو هذا ما يضر، لكن هي مشتركة في كونها حروف عطف، وحروف العطف تفيد ماذا؟ المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. فبالتالي اللي يقول له علي درهم ودرهم، له علي درهم ثم درهم، له علي درهم فدرهم، هذا معناه يلزم عليه ماذا؟ الاثنان. نعم، الاحتمال أن نعم قال أما لو قال فوق درهم، يعني ماذا قال؟ له علي درهم فوق درهم، أو قال له علي درهم تحت درهم، أو قال له علي مثلا مع درهم، يعني له علي درهم مع درهم، أو قبل درهم، يعني له علي درهم قبل درهم، أو قال بعد درهم، يعني له علي درهم بعد درهم، لزمه درهم واحد. تلاحظون أخوتي هاي الأمثلة اللي ذكرها المصنف، له علي درهم فوق درهم، له علي درهم تحت درهم، له علي درهم مع درهم، له علي درهم قبل درهم، وله علي درهم بعد درهم. هذه الصيغ كلها لا يلزم في ذمة المقر إلا درهم واحد. لماذا؟ المصنف علل، قال الاحتمال أن يكون أراد مع درهم لي، يعني احتمال هذا من يقول له درهم مع درهم، أو له درهم فوق درهم، يعني يقصد أن له درهم واحد لكن درهمه مع درهم لي، هذا المراد به. فما دام يحتمل أن يكون المراد في المثال مع درهم لي، فنختصر على المتيقن اللي هو الأقل من القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو الأقل، يعني له علي دي إنه علي ماذا؟ درهم واحد، لأن الدرهم الواحد ماذا؟ هو الأقل المتيقن. هاي الصيغ بها احتمالات، يعني مو صريحة ظاهرة، من يقول له علي درهم مع درهم لعله مراد مع درهم لي، له علي درهم فوق درهم يعني فوق درهم لي، فبالتالي الأقل للقدر في موارد الشك والاحتمال وين نقتصر؟ نقتصر على الأقل للقدر المتيقن اللي هو الدرهم الواحد، فيلزم على المقر درهم واحد لا أكثر من ذلك. نعم. وكذا لو قال درهم في عشرة ولم يرد الضرب، يعني وكذا لو قال المقر له علي درهم في عشرة ولم يقصد عملية الضرب الحسابية، يعني ما قاصد درهم واحد في عشرة ويكون المجموع له علي عشرة دراهم، لم يقصد ذلك، إنما أراد إن هذا الدرهم الواحد الذي له علي موجود في ظرف عشرة دراهم، يعني موجود لي، يعني درهمه موجود في ضمن عشرة دراهم لي، هذا مراده. فإذا لم يقصد العملية الحسابية اللي هي الضرب واحد في عشرة يساوي عشرة، إنما أراد الظرفية للدرهم الواحد، يعني هذا الدرهم الواحد موجود في ضمن عشرة، لزمه درهم واحد، ومع الشك نقتصر على الأقل وهو القدر المتيقن وهو ماذا؟ الدرهم الواحد. نعم. وأما لو قال غصبته ثوبا في منديل، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.